بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك المعظم وكلامك المطهر على النحو الذي يرضيك عنا، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. اللهم آمين آمين. الأخوات المعلمات الكريمات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الله عز وجل أن هيئ لنا هذا اللقاء على مائدة القرآن، وأنا بين يدي الآن أوراق فيها عدة مسائل من قبل بعض المعلمات، بارك الله في الجميع، فسأمر عليها واحدة واحدة. في الفقرة الأولى من الأوراق هذه، الأمر الثاني، هناك من يسأل يقول: نحن مقتنعات بتطبيق الإقلاب والإخفاء الشفوي بالإطباق، ولكن أستاذتي تقول أنها لا تستطيع إقراءنا بالإطباق حتى لا يصبح من باب الكذب في الرواية وتغيير السند، فما هو الحل برأيك؟ يعني أنا لما أتلقى من فلان بكيفية معينة ثم يتبين لي أن هذه الكيفية خاطئة، فممكن أتلقى عن غيره هذه الكيفية ويعني انتهى الموضوع. المهم ألا آتي بكيفية مخترعة ليس لي فيها سند. أما أنا مثلا تلقيت على أستاذ بإبقاء فرجة بين الشفتين في الإخفاء الشفوي وحكم القلب يعني، ثم تبين لي بأن هذه الفرجة أمر محدث وأنه لا وجود له في الواقع ولا في كتب الأئمة أبدا، فهل أستمر على هذا بحجة أن أستاذي أقرأني بالفرجة، أم أنني أتلقى عدم الفرجة عن غيره؟ نتلقى عدم الفرجة عن غيره، فنعني كيفية طبق الشفتين ما هو بالسر، يعني ما هو بالعمل الخفي ولا هو بالعمل الذي يحتاج إلى دقة زائدة. بدل أن أقول من بعدي، بدل أن أقول ترميهم بحجارة. الأمر سهل، وممكن حتى يعني يكون القلب مطمئن أكثر أن نقرأ ولو عدة كلمات من هذا الباب على أحد الإخوة أو الأخوات اللواتي قرأنا بإطباق الشفتين، وما بيكون عندنا إن شاء الله كذب في الرواية بإذن الله تعالى. ابن الجزري الله يرحمه في بداية شأنه لما كان طالبا في 15 و16 تقريبا، كان لقن رحمه الله أن الألف مرققة مطلقا وأن الألف لا تفخم أبدا، وأثبت هذا الأمر في كتابه الذي ألفه وعمره 17 سنة اسمه التمهيد في علم التجويد. هذا الكتاب في التجويد لابن الجزري، ولكن ألفه لما كان ما زال صغيرا في السن، لم يصل إلى مرحلة الإمامة، ولم يطلع على نصوص الأئمة أغلبها، ولم يدر البلاد ويتصل بشيوخ الإقراء. فلما دار البلاد واتصل بشيوخ الإقراء وتعمق في عبارة الأئمة القدامى، تبين له بأن الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. مع أن الواحد منا لو اشترى الآن، ممكن في السوق تجدون كتاب إيش اسمه؟ التمهيد في علم التجويد، تأليف مين؟ تأليف الإمام ابن الجزري. لو وجدتموه واشتريتموه وفتحتموه ستجدون أنه يقول بأن الألف مرققة مطلقا، ولا يكتفي بذلك، بل يعني يستهزئ بمن يفخمها عند الحرف المفخم. تصوروا، تصوروا بأنه يستهزئ بمن يفخمها، يعني هي اللي بيقول ولا الضاء، يستهزئ به ابن الجزري في كتاب التمهيد، يريدنا أن نقول ولا الضالين بألف مرققة. وهو في هذا يتبع الإمام الجعبري، الجعبري هكذا قال. لكن بعد ما ابن الجزري تعمق واتصل بالشيوخ تبين له أن هذه الكيفية التي تلقاها وهو صغير غير صحيحة، فرجع عنها، رجع عنها وتركها، وتبين لها أنها يعني ليست هي الصواب. فقال الله يرحمه في النشر، لما النشر ألفه لما صار إماما، النشر في القراءة العاشر، فقال وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بتفخيم ولا بترقيق، بل تكون تابعة للحرف الذي قبلها، إن سبقت بمفخم فخمت، وإن سبقت بمرقق رققت. فالشاهد أن هذا لم يمنعه من أن يعني يروي ويسند. نعم. سؤال ثاني عن علامة لا في الوقف، علامة الوقف لا، لأنه لأن ما شاع وانتشر أن علامة الوقف الممنوع، وفهم الغالبية أنه وقف قبيح. طبعا هذه علامة لا كانت موجودة جدا، والذي يعني كان يعني ناشرا لها إمام من أئمة العلماء رحمه الله، أئمة القراء قبل ابن الجزري، من حيث طبعا ابن الجزري كان في 100 التاسعة، آخر 8 وأول 9، ولد 751 وتوفاه الله سنة 33 و800، يعني من 600 عام رحمه الله. فقبل ابن الجزري كان في عالم اسمه السجاوندي، السجاوندي. فالسجاوندي له أوقاف كثيرة، علامات وقف، منها علامة لا. فيعني الأخت هون نقلت كلام عن إمامنا، عن إمامنا الجزري في النشر، يقول والمعنى عنده يعني عند السجاوندي لا تقف لما بيقول لا. ثم قال الجزري وكثير منه يجوز الابتداء بما بعده، وأكثره يجوز الوقف عليه، مثل مثلا إذا الشمس كورت بيكتب السجاوندي لا، وإذا النجوم انكدرت لا. طب ما حجته؟ حجته أن جواب الشرط لم يأتي، علمت نفس ما أحضرت، هذا جواب الشرط، فطالما أن جواب الشرط لم يأتي لا تقف. هكذا يعني ذهب وهل وذهن الإمام السجاوندي. وفاته أن الوقف على رؤوس الآي سنة نبوية. أيتها الأخوات الكريمات، ما عرفت رؤوس الآي إلا بوقف النبي صلى الله عليه وسلم. فبأبي وأمي لما كان يقف على رؤوس الآي عرفت بأن هذه رؤوس آي، ولها كما تعلمون جرسا معينا، يعني رؤوس الآي ربنا جل جلاله أحكم كتابه، فكان في آخر الآيات، يعني ما نستطيع أن أقول الروي هذا في الشعر أو القافية، لكن يعني جرس الآيات، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذه الآيات آخرها ألفات، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. فهذه الهاءات الموقوف عليها أيضا جرس، ولها صوت معين، فواصل، يعني نستطيع نسميها فواصل. فربنا لما قال إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، هذه التاء الساكنة فواصل. فيعني نعم المعنى لم يكتمل، لكن الله عز وجل أذن لنا بالوقوف على رؤوس الآي، وعرفت رؤوس الآي بوقف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لو نظرتم في مصحف مجمع الملك فهد الطبعات الأخيرة، حذفوا منه العلماء الذين قاموا على مصحف مجمع الملك فهد، حذفوا منه علامة لا، حذفوها تقريبا بالكلية. هي كانت موجودة في الطبعات الأولى بأماكن قليلة جدا. والله أنا رأيي الشخصي لو أبقوها، مو تبع السجاوندي، لا، بعض العلامات يعني كان مثلا يعني تدل على أن المبتدأ لم يأتي خبره، أو أن فعل الشرط لم يأتي جوابه، يعني مثلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، عن تلاوته كانوا يكتبوا لا، ما معنى لا؟ يعني لا تقف هنا لأن المعنى لم يكتمل، لأنه الذين مبتدأ، لما نقول الذين آتيناهم الكتاب، الذين مبتدأ فين خبره؟ مو المبتدأ بده خبر؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، إيه مالهم؟ أولئك يؤمنون به. فجملة أولئك يؤمنون به في محل رفع خبر، وليس الخبر الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ليست جملة يتلونه حق تلاوته هي الخبر، هي جملة حالية. الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. لما نقول الذين آتيناهم الكتاب، هي كلمة الكتاب فيها ألف ولام، جاء بعدها جملة يتلونه حق تلاوته، إذن هذه الجملة حالية. ومعنى الكلام الذين آتيناهم الكتاب حالة كونهم يتلونه حق تلاوته إيه؟ أولئك يؤمنون به. فكان يضعون علامة لا، الآن في الطبعات الأخيرة حذفوها، يعني هي وجهات نظر ليس أكثر. هل يجب علي تقليد معلمتي ذات السند حتى لو شعرت بأن الحرف لديها فيه خلل ما؟ أخواتي الكريمات، الأصل أن تكون القراءة مطابقة للتعريفات التي وضعها أئمتنا واستنبطوها من التلاوة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه التعريفات التي بين أيدينا، تعريف الإظهار، تعريف الإدغام، تعريف الهمس، تعريف الروم، تعريف التفشي، هالتعريفات هذه هي عبارة عن صياغة لمعان مستنبطة من التلاوة النبوية ولما كان عليه نطق العرب في زمن النبوة. ممكن أنا أستاذي يعني يقرر لي قاعدة وعند تطبيقه هو يعني يخونه لسانه ولا يشعر، قد ما يشعر. يعني منجيب مثال عملي، ممكن الأستاذ يقول لي أكانت العرب تفخم خص ضغط قض وبقية الحروف مستفلة، بقي من الحروف المستفلة الألف واللام والراء، هذه الحروف الثلاثة الألف واللام والراء تفخم في بعض أحوالها وما عدا ذلك فمرقق. انظروا إلى هذه العبارة، وما عدا ذلك فمرقق، عظيم. إذن الميم ليست من حروف خص الضغط انقض وليست ألف لام راء، أليس كذلك؟ طيب لما بيجي أستاذي بيقرأ بيصلي فينا إمام مثلا يقول غير المغضوب عليهم، غير المغضوب، أرأيتم كيف نطقت الميم الآن؟ نطقتها مفخمة. فهل أنا أترك القاعدة وأترك ما عليه جمهور القراء وأتبع أستاذي الذي يقول ما بدون ما يشعر؟ يعني هو لو جلس يعلم سيقرر لي أن الميم إيه؟ مرققة. لكن لما هو يأتي ليقرأ ما ينتبه، إما يغفل أو تعود عليها فألفتها أذنه، ممكن يكون أذنه تعودت على هذا الصوت فألفته، وهذه مصيبة كبيرة يا أخواتي. من المصائب في تعليم القرآن أن تألف الأذن الخطأ، انتبهتوا؟ فإذا ألفت الأذن، ألفت الأذن الخطأ، بعد فترة بيصير بالنسبة لها عادي ومألوف، وقد يأتي زمن والعياذ بالله يقعد هذا الخطأ، وهذا أمر خطير جدا. انتبهتوا كيف؟ إذن ماذا أفعل أنا؟ أنا أتبع قواعد الأئمة وما عليه جمهور القراء في عصري. انتبهنا؟ إذا أستاذي قرر لي القواعد ثم لما يأتي يزيد في المدود، يزيد ويطول، ما له منتبه، هو فكره أنه عم يعطي المدود حقها، لكن واضح جدا لكل ذي عينين وكل ذي أذنين أن هذا المد صار طويلا جدا وغير مألوف. يعني هل أخلده في ذلك بحجة أنه أنا هكذا أقرأني فلان؟ هذه أنا بسميها يا أخ، وأنا والله من زمان العلماء بسموها حجة الضعيف، حجة الضعيف. وإن شئتم فارجعوا إلى كتاب السبعة في القراءات، السبعة في القراءات للإمام أبي بكر ابن مجاهد المتوفى سنة 324، 324 يعني من أكثر من 1100 سنة. ابن مجاهد إمام عظيم جدا من أئمتنا في الإسناد رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من ألف في القراءة السبع، كتابه اسمه السبعة، تحقيق الدكتور شوقي ضيف رحمه الله. في مقدمة الكتاب يصنف القراء أصنافا، فيقول فمنهم كذا ومنهم كذا، ثم يقول ومنهم من عنده يعني يؤدي ما سمع ليس عنده إلا الأداء لما تعلم. فيقول قد ينسى الحافظ وتختلط عليه التلاوة لكثرة فتحه وضمه وكسره، وتدعوه الشبهة، انظر ماذا يقول، وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه. أليست هذه العبارة تعادل عبارة هكذا أنا أقرأني شيخي أو هكذا أقرأني أستاذي؟ يقول ابن مجاهد وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه، ثم قال وعسى أن يكون عند الناس مصدقا فيحمل ذلك عنه وقد وهم فيه وجسر على لزومه. وهم فيه وجسر على لزومه، يعني أصر على لزومه بأي حجة؟ بحجة أنني هكذا أقرأني أستاذي أو أساتذتي. إذن خلاصة الكلام ماذا نفعل؟ نتبع أمرين. ما هما الأمران؟ نصوص الأئمة، وإيش كمان؟ تلقي شيوخ العصر، هذين الأمرين معا. فإذا شذ أستاذ أو أستاذة بحكم عمدا أو سهوا، هل أتبع هذا الذي انفرد؟ لا أتبعه، بل أتبع ما عليه جمهور الأئمة وما عليه نصوص العلماء. تعلمنا أن كلمة نخلقكم ليس فيها إلا الإدغام الكامل لحفص من طريق الشاطبية، بل ومن طريق الطيبة أيضا أيتها الأخوات، لكن الشائع جدا الإدغام الناقص، ويعتقدون بجواز الوجهين لحفص من طريق الشاطبية. من طريق الشاطبية مو صحيح هذا الكلام. أنا أحكي لكم هذا الموضوع. نخلقكم التقى فيها قاف ساكنة وبعدها كاف متحركة، والقاف مستعلية ولكنها منفتحة، والكاف مستفلة. بينما لو تأملنا أحط نجد بأن الطاء مستعلية لكنها مطبقة. انتبهتوا كيف؟ يعني شو الفرق بين أحط وبين نخلقكم؟ أحط الطاء فيها صفتا قوة، الاستعلاء والإطباق، لذلك ما أدغمها أحد أبدا في التاء إدغاما كاملا. يعني ما في من القراء من يقول أحط بما لم تحط به، لئن بسدت إلي يدك، ما فعلها أحد أبدا أبدا. ليه؟ لأن الطاء لا تدخل في التاء بسبب صفتي القوة اللتين فيها. ما هما الصفتان؟ الإطباق والاستعلاء. بينما نخلقكم القاف فيها صفة قوة واحدة وهي الاستعلاء، ما فيها إطباق. فأغلب القراء رووها لنا بإدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا. نخلقكم إمامين فقط من الأئمة ذكروا أنها بإبقاء صفة الاستعلاء. من هما الإمامان؟ مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله صاحب كتاب التبصرة في القراءة السبع، وأبو بكر ابن مهران صاحب كتاب الغاية في القراءة العشر. هذان الإمامان هما اللذان ذكرا إبقاء صفة الاستعلاء. فإذا نظر انتبهوا شو ماذا سأقول. فإذا نظرنا إلى أن إدغام نخلقكم إدغام رواية، رواية ها وليس تخيير، فلا بد أن نلتزم كل كتب القراءات ما عدا هذين الإمامين فيما نعلم ماذا ذكرت؟ الإدغام الكامل. لذلك حتى من طريق الطيبة ليس لحفص إلا إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا. انتبهنا؟ يعني الجزري رحمه الله انتقى عن حفص، بالله اتأملوا ما سأقول جيدا. إمامنا الجزري رحمه الله في كتابه العظيم النشر في القراءة العشر انتقى عن الإمام حفص 54 طريقا، 54 سلسلة تستطيعون رؤيتها واحدة واحدة في كتاب الأسانيد الذهبي السلاسل السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية من شيوخ إلى الحضرة النبوية. 54 سلسلة، هذه 54 سلسلة واحدة منها من الشاطبية، وواحدة من كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، وواحدة عن فلان، وواحدة عن فلان، وكذا 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 وكذا. ليس فيها ولا سلسلة عن مكي بن أبي طالب صاحب كتاب التبصرة في القراءة السبع، وليس فيها ولا سلسلة من كتاب الغاية لابن مهران في القراءة العشر. واضح أخواتي؟ فلذلك الضبع رحمه الله في كتابه صريح النص في الكلمات المختلفة فيها عن حفص قال بأن ما ذكره الأئمة من التفريع على هذه الكلمة لا داعي له، لأنه لا مكي من طرقنا عن حفص ولا ابن مهران من طرقنا عن حفص، وبالتالي يعني ذهب الضبع إلى أن الإدغام فيها إدغام كامل يعني يكون بنطق كاف مشددة. وهذا المعنى أخذه أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، وأودعه في منظومة له اسمها تلخيص صريح النص في الكلمات المختلفة فيها عن حفص، فقال إدغام نخلكم لحفص محضا. إدغام نخلكم لحفص محضا، ما معنى محضا؟ يعني جعل إدغاما محضا مستكمل التشديد. طيب يأتي من يقول بس يا أخي نحن مشايخنا قرؤون بالوجهين، قرؤون ألم نخلق من بإبقاء صفة الاستعلاء كما أبقينا صفة الإطباق في أحطت وبسطت، كذلك قرأنا بعض الشيوخ ألم نخلقكم من يعني بإبقاء صفة الاستعلاء بالنطق بقاف مفخمة غير مقلقلة يتلوها كاف مضمومة. أعيدها ألم نخلقكم من، وأقرأ هنا أيضا بالوجه الثاني بإدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا فلا يبقى للقاف أثر ويكون النطق بكاف مشددة هكذا ألم نخلقكم من. فيعني بعض الشيوخ يقولون يا أخي ما بصير نحن تلقينا الوجهين. طيب إذا اعتبرتها يا أخي الكريم خلاف تجويدي وليس خلاف طرق اقرأ بالوجهين، إذا أنت بتعرف الوجهين وشافها كأساتذتك بالوجهين وتدركهما نظريا وتطبيقيا فافعل على أنه تجويد لا على أنه طريق. عرفت شو الفرق؟ يعني التجويد بمعنى خلاف جائز، مثل أوجه العدد السكون. هلا نحن لما بنقرأ العدد السكون كم وجه فيه؟ أليس فيه ثلاثة أوجه؟ أليس فيه القصر والتوسط والطول؟ الجواب بلى، مصبوط ولا لا؟ طيب هل معنى هذا لما أنا بقرأ على أستاذي كل ما مريت على عدد السكون بجيبه ثلاث مرات؟ أبدا مو صحيح. أقرأ بواحد من هذه الثلاثة الأوجه وأعلم بجواز الباقي. أقرأ بواحد من هذه الثلاثة الأوجه وأعلم بجواز الباقي. تمام؟ هذا اسمه خلاف تخيير. سميه خلاف تخيير، سميه خلاف تجويد. فمثل الأوجه بين البسمة، بين أوجه بين السورتين. هذا كمان ما لست ملزما أن آتي بها كلها. كذلك أوجه بدء التلاوة بين التعوذ والبسملة وبداية التلاوة أيضا لست ملزما أن آتي بها كل مرة كل الأوجه. أقرأ بأحدها وأعلم بجواز الباقي. فإن اعتبرنا الخلاف في نخلكم خلاف تجويد خلاص نقرأها، لكن لا تقولوا من طريق الشاطبية، لأنه لو بحثتوا في الشاطبية لن تجدوا لها أثرا ولن تجدوها في التيسير لأبي عمرو الداني الذي هو أساس الشاطبية، ولن تجدوها في طريق من طرق حفص الموجودة في النشر في القراءات العشر من خلال 54 سلسلة كما أسلفت. واضح؟ يعني ما تجعلوها قضية، لكن نحن ملتزمين بما في الطرق فنقرأ بالإدغام المحض بكاف مشددة. اللي بده يقرأ بالوجهين يقرأ ما في مشكلة، لكن يعني خليه يسميه حكم تجويدي. قد يقول قائل إذا كان الأمر كما تقول لماذا ذكرها الجزري في الجزرية؟ الجزري لما ذكرها في الجزرية ما عم يحكي عن طريق معينة، ولا عم يحكي عن طرق حفص، ولا عم يحكي عن طريق الشاطبية لحفص، عم يحكي بشكل عام المنظومة هذه في التجويد مطلقا. فقال والخلف بنخلكم وقع، والخلف بنخلكم وقع، عم يتكلم بشكل عام. طيب السؤال اللي بعده، عندما نقف على كلمة هدى وما ماثلها هل يطلق عليه مد عوض أم مد طبيعي؟ لا، مد عوض جرت عادة القراء، شو بيسموه؟ مد عوض، نعم هكذا بيسموه. لكن بيبقى إشكال الله يسلمكم، أنه لما نقرأ بالإمالة لأصحاب الإمالة نميل هدى، يعني مثلا على هدي إذا وقفنا عليها انتبهنا كيف، فمنقول هدي. طب إذا كان مد عوض شلون عم نقول هدي؟ يعني هذا الأمر محير الحقيقة، لكن هكذا المتلقى. أهل الإمالة إذا وقفوا على طوي بيقولوا طوي، طوان هي مونونة، طوان إذا وقفوا بيقولوا طوي، وعلى هدى بيقولوا هدي. نعم، لكن إذا وصلوا شو بيقولوا؟ هدى. طب إذا وقفوا هدى. نعم، فهون طبعا حتى تعرفوا كيف تفصيل الكلمة تعرفوا هدى. بالله يتأملوا معي شوي. هدى بتعرفوا شو أصلها يا أخواتي؟ أصلها هدان، هدان يعني ألف هدى وبعدها مين؟ التنوين. فلما اجتمع في النطق ساكنان شو عملنا بالساكن الأول وهو الألف؟ حذفنا. انتبهتوا كيف؟ فشو بقيت؟ هدن، هذا بالوصل، هدل للمتقين. واضح؟ طيب لما بدي وقف، لما بدي وقف هذا التنوين بدي باعتباره تنوين، أيام بيكون تنوين نصب وأيام بيكون تنوين رفع، يعني فيها كلام طويل ما بدنا نضيع الوقت فيه. إذا حبيتوا تتوسعوا بهالموضوع فيكم ترجعوا للنشر في القراءات العشر. خلاصة الكلام، هدى لمن لا يميل إذا وقف عليها يقف عليها هدى، فإن سئل بيقول مد عوض، واللي بيميله بيوقف عليها هدي. في المد الجائز المنفصل والواجب المتصل نمد أربع أو خمس حركات، فما هو المقدم في فما هو المقدم فيهما؟ والله هي قصة المقدم يعني قصة جديدة ما كانت موجودة، ولا أدري ما معنى مقدم. يعني هل معنى كلمة مقدم يعني الوجه الثاني غير صحيح ولا أضعف من الأول؟ ما أدري. الذي يقولون هذا المقدم في الأداء ما أدري ماذا يريدون، ماذا يريدون بقولهم المقدم في الأداء. لعلهم يقصدون يعني أكثر ورودا، لكن لا يعني هذا أن الوجه الثاني ضعيف أو أن الوجه الثاني لا يقرأ به. انتبهنا أخواتي. أما بالنسبة للمنفصل والمتصل فنحن نعلم بأننا نقرأ القرآن من طريق منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي برواية حفص المودعة في هذه المنظومة. وهذه المنظومة العلم الذي فيها أخذه الإمام الشاطبي من كتاب إيش؟ التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني. أما الإمام الشاطبي توفى 590 هجري، 590. الإمام أبو عمرو الداني توفى 444. وهو شيخ شيوخ الشاطبي، يعني الشاطبي بينه وبين الداني طبقتين تقريبا، طبقتين. وقال في الشاطبية: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. فالإمام الشاطبي نظم كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. أبو عمرو الداني في كتاب التيسير لما تكلم عن المد والقصر قال عن القراء: فأطولهم مدا ورش وحمزة، اللي هي إيش؟ مرتبة الطول. ثم عاصم اللي هي خمس حركات، ثم ابن عامر والكسائي، ثم قالون والدوري عن أبي عمرو في أحد الوجهين عنهما. انتبهنا كيف؟ فالداني في التيسير ذكر غير القصر ثلاث حركات وأربع حركات وخمس حركات وست حركات. ركزوا معي شوي حتى تفهموا. الإمام أبو عمرو الداني ذكر في التيسير فوق القصر اللي هو الحركتين، يعني ثلاث حركات أربع حركات خمس حركات ست حركات، وعطى الخمس حركات لمين؟ لعاصم. مين هذا عاصم؟ شيخ حفص. واضح لعندهم؟ طيب الإمام الشاطبي لما جاء الله يرحمه ذكر لنا تلميذه الإمام السخاوي علي بن عبد الصمد السخاوي تلميذ الشاطبي، وهو أول من شرح الشاطبية، قال: كان شيخنا يقول، السخاوي عم يتكلم عن الشاطبي، قال: كان شيخنا يقول هذه المراتب لا تكاد تنضبط. شو ذكر عنه؟ قوله: هذه المراتب لا تكاد تنضبط. فالشاطبي رحمه الله في الشاطبية، ركزوا معي شو حقول، اللي له 3 حركات رفع له اياها للأربعة اللي هن قالون ودوري أبي عمرو، واللي له 5 حركات اللي هو عاصم نزل له اياها للأربعة. معناته لغى كم مرتبة؟ لغى مرتبتين. ما هما؟ ال3 حركات وال5 حركات. شو بقي عند الشاطبي؟ ال4 حركات وال6 حركات. عطى 6 حركات لورش ولحمزة، انتبهنا، وعطى التوسط للباقين، وعطى التوسط للباقين. فلذلك لما نحن بنقرأ من طريق الشاطبية بنقول من مد المنفصل والمتصل 4 بـ4. نحن في هذا متابعون لمن؟ للإمام الشاطبي. طب وإذا مدينا 5 بـ5 بنكون متابعين لمن؟ للإمام الداني صاحب التيسير. مين الأصل؟ الأصل الإمام الداني، لأنه هو الأقدم. انتبهتوا كيف؟ نعم. فلذلك نحن نختصر الطريق، ما منكتر كلام على الطلاب مشان ما يتشوشوا. أنا عم بشرح هذا الكلام لكم لأنكم مدرسات، انتبهنا؟ فنحن بنقرأ 4 بـ4 أو بنقرأ 5 بـ5. من عادة الشخصية وليست ملزمة، من عادة الشخصية وليست ملزمة. بقرأ الأخ لما كان يقرأ عليه الإخوة النصف الأول من الختمة 4 بـ4 والنصف الثاني 5 بـ5 أو العكس، أو العكس. إما نبدأ الختمة 5 بـ5 فإذا وصلنا للكهف أو منتصف القرآن نأخذ النصف الثاني 4 بـ4 من شان الطالب يكون إيه؟ تلقى ال5 حركات وتلقى ال4 حركات وضبطها على أستاذه.